أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الوجه السابع، قلنا أن هذا الوجه لإثبات قاعدة الاشتراك في موضوعات الأحكام الشرعية لكل الأزمنة ولكل الظروف والشروط والأحوال والأفراد. هذا الوجه ذكره الشيخ اللنكراني في كتابه الجزء القواعد الفقهية. هذا الوجه أعزائي يعتمد أو يستند إلى مقدمتين كما أشرنا بالأمس. المقدمة الأولى: ما من واقعة إلا ولها حكم عند الله سبحانه وتعالى. المقدمة الثانية: أن هذه الأحكام مشتركة بين الجميع، من كان ومن يكون ومن هو كائن إلى يوم القيامة. هذان أصلان كلاميان يعدان من الأصول الموضوعة في مباني الإمامية، ولم يبحثا بشكل مستقل ومفصل وما هي أدلة هذين الأصلين وهاتين المقدمتين. أنتم تجدون الآن في كثير من الأبحاث الفقهية والأصولية عندما يتكلمون يقول: وذلك لأنه ما من واقعة إلا ولها حكم. ما هو دليل هذا الأصل؟ أو يقول: وذلك لاشتراك الأحكام بين العالمين وبين الجاهلين، اشتراك الأحكام بين الجميع بمختلف أزمنتهم وأحوالهم وأفرادهم ونحو ذلك. في الواقع بأنه الآن أنا لا أريد أن أقف عند هاتين المسألتين لأنهما لهما بحث مفصل واقعاً ويستحق أن نقف، لأنه كثير من المسائل الفقهية والأصولية إنما تبتني على هذين الأصلين، وهما بحثان كلاميان ليس من الأبحاث الفقهية ولا من الأبحاث الأصولية، وإنما هما من الأبحاث الكلامية. وهذا هو دور أبحاث علم الكلام في عملية الاجتهاد الفقهي. ولكنه بنحو الإجمال أشير إلى مباني العلماء في هذه المسألة، يعني مشهور الإمامية أشير إلى كلماتهم، وإذا صارت مناسبة إن شاء الله نقف عند هذين الأصلين. أما الأمر الأول أعزائي، وهو أنه ما من واقعة إلا ولها حكم في الشريعة، وهو المعبر عنه بالأحكام الواقعية. هذا المعنى أعزائي بنحو الإجمال يمكن أن يشار إلى الروايات التي وردت في الكافي الجزء الأول صفحة 149، باب الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة. لا يوجد هناك واقعة إلا ولها أصل في الكتاب والسنة. طبعاً الثقة الإسلام الكليني ينقل هنا في هذا الباب أعزائي 10 روايات في هذا المجال. هذه الروايات بحسب ما ورد في مرآة العقول أعزائي للعلامة المجلسي في الجزء الأول صفحة 202 أعزائي. الحديث الأول ضعيف، الحديث الثاني ضعيف، الحديث الثالث أعزائي مجهول، الحديث الرابع أعزائي صحيح. الرواية هذه عن أبي عبد الله الصادق قال سمعته يقول ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. من هنا استند الأخباريون إلى هذه النصوص، قالوا إذن لا معنى للاستناد إلى العقل. لماذا؟ باعتبار أنه ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة، إذن ما دور العقل إذن؟ وهذا هو الذي أيضا ذكره بعض الأعلام، قالوا نحن لم نجد مسألة حتى في الأبحاث العقلية المفصلة من اجتماع الأمر والنهي، من مقدمة الواجب، من عشرات المسائل الأخرى الأصولية اللي يبحث عنها في الدليل العقلي. الإخوة يتذكرون نحن في شرح الحلقة الثالثة، شرحنا الحلقة الثالثة 3 مجلدات، قلنا الدليل العقلي. السيد الشهيد يقول نحن لم نجد مسألة واحدة قال فيها العقل ولا يوجد أمرها أين؟ في الكتاب والسنة. نعم العقل حجة، إلا أنه نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه، وهذا على خلاف مبنى الأخباريين. الأخباريون قالوا العقل ليس بحجة. السيد الشهيد يقول لا، العقل حجة ولكن له حاجة أو سالبة بانتفاء الموضوع. يقول لا حاجة إليه، لأنه ما لا يوجد عندنا مورد لم نجد فيه أثر في الكتاب والسنة. على أي الأحوال، الحديث الرابع صحيح، إذن هاي رواية واحدة صارت أعزاء. الحديث الخامس ضعيف، الحديث السادس مرسل، الحديث السابع ضعيف، الحديث أعزائي الحديث الثامن مجهول، الحديث التاسع صحيح، الحديث العاشر موثق. إذن من هذا الباب بناء على مبنى العلامة المجلسي لم يصحح منها إلا 3 روايات. التفتوا لي أعزائي، وبعض هذه الروايات لا علاقة لها بالبحث، يعني ما صححها ليس لها مرتبط. مثلا الحديث التاسع اللي يقول صحيح عن أبي عبد الله الصادق قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم ونحن نعلمه. شنو علاقته بأنه ما من واقعة إلا ولها حكم أصلا؟ كل علاقة لا توجد بين هذه الرواية وبين ما من واقعة إلا ولها. هذه تشير بأنه ما مضى وما يأتي في الأمور التكوينية وغيرها موجود في الكتاب ونحن نعلمه. التفتوا لي جيدا، أساسا الرواية هم هنا مرتبطة بالقرآن، لا علاقة لها بالكتاب والسنة. هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام. الرواية العاشرة وهي الرواية التي يعبر عنها موثقة عن سماعة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه أو تقولون فيه؟ هذا هو من الروايات اللي تجتهدون أو لا تجتهدون أعزائي في بحث الأصول. نحن عندنا هذا البحث أن النبي والأئمة يجتهدون أو لا يجتهدون، هذه من تلك الروايات. أفيه كل شيء كتاب وسنة نبيه أو تقولون فيه؟ قال بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه. لا، نحن لا نجتهد، وإلا كل شيء موجود في الكتاب والسنة. هاي الرواية أعزائي أيضا موثقة أعزائي. إذن من هذا الباب صحيح 3 روايات معتبرة، ولكن اللي مرتبط ببحثنا ماذا؟ روايتان. سؤال، هل أنه مثل هذه المسألة الكلامية الأساسية المهمة في علم الفقه والأصول، هل يمكن أن يكون مستندها روايتان فقط أو هناك أدلة أخرى؟ من الواضح بأنه خبران أحاد ولا يفيدان إلا ظنا، كيف يمكن أن نبني عليه أصلا من أصول مدرسة أهل البيت، وهو أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم؟ هل هذا فقط أو هناك أدلة عقلية تثبت هذا الأصل الكلامي، ما من واقعة إلا ولله فيها حكم؟ كما قلنا يتذكر الأعزاء بالأمس، قلنا أن جملة من أعلام أهل السنة قالوا لا، ليس الأمر كذلك، مو بالضرورة أن يوجد لكل واقعة حكم، وإنما بعضها لها حكم وبعضها لا حكم لها. طبعا عندما نأتي أعزائي إلى الشيخ آصف محسن أعزائي، أيضا لم يصحح من هذه الروايات إلا روايتين أو ثلاث في كتابه معجم الأحاديث المعتبرة الجزء الأول صفحة 68، قال حكم كل شيء في الكتاب والسنة، ولم يشر أعزائي إلا إلى ماذا؟ إلا إلى الرواية الرابعة اللي قرأناها من أصول الكافي، قال ما من شيء إلا وفيه كتاب وسنة. وكذلك رواية سماعتي ابن المهران، قلت له أكل شيء في كتاب؟ ثم هنا يشكل، يقول لا يقال أن جملة من الأحكام قد ثبت من العقل والإجماع وفهم مذاق الشرع والأصول العملية العقلية وغيرها، وكيف كل شيء في الكتاب والسنة؟ ويجيب عن هذا، قلت الآن مو بحثي هذا الأصل حتى أقف عند تفاصيل هذه المسألة. هذا فيما يتعلق أعزائي بهذا الأصل الأول. أعزائي هسه هذا الأصل ما هو دليله؟ ما هي خصوصيات هذه الأدلة؟ ما هي حدود هذه الأدلة؟ ماذا تثبت؟ تثبت الموجب الكلية؟ تثبت الموجب الجزئية؟ أو غير ذلك؟ هذا بعد أبحاث في هذا الأصل اللي إخوة يردون يبحثون، لا بد أن يقفوا على هذا اللي يكشف لك الذي قلناه مرارا وتكرارا، أنه لا يستطيع أن يكون الفقيه فقيها إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان متكلما. لماذا؟ هذه مباني كلامية، هذه المباني الكلامية إلا أن يأخذها بعنوان التقليد ممن له تخصص في المباني الكلامية، فإذا طبقنا عليه قاعدة أن النتيجة تتبع أخص المقدمات فيكون من المقلدين لا أن يكون من المجتهدين. هذا هو أعزائي الأصل الأول. الأصل الثاني وهو أنه بعد أن ثبت أنه في كل واقعة حكم، هل أن هذه الأحكام مشتركة بين الجميع أو مختصة بمن يعلم بها؟ أي منهم؟ هذه هي المسألة الثانية، وهو أنه صحيح في لوح الواقع وفي اللوح المحفوظ في كل واقعة ماذا؟ حكم، ولكن هذا الحكم هل هو لكل واحد من المكلفين ولكل الأفراد وفي جميع الأحوال، أو لا لمن علم بذلك الحكم فذلك الحكم واجب عليه أو منجز في حقه، أما من لم يعلم به ها يوجد هذا الحكم في حقه أو لا يوجد؟ إذا تتذكرون فيما سبق قلنا أن صاحب الحدائق قال بأنه النجاسة من هذا القبيل، كل شيء طاهر حتى ها تعلم أنه قذر أو نجس أو إلى ذهب. فمعنى إذا لم تعلم ها مطاهر ظاهرا، بل هو طاهر ماذا؟ طاهر واقعا، طاهر واقعا، مطاهر ظاهر. نعم الآن الذوق العام الموجود في الحوزات بين العلماء أنه ماذا؟ طاهر ظاهرا وإن كان نجس ماذا؟ واقعا، ولكنه صاحب الحدائق يقول هكذا. مثلا مثال من الأمثلة الشائعة اللي عادة هذول أهل الاحتياط وأهل السلوك وأهل العرفان الصادق أو الكاذب لا يهمني كثيرا، عرفت شلون؟ ها يقول بأنه أكل الحرام فيه آثار وضعية حتى لمن لا يعلم. ما هو دليل هذه الدعوة؟ من قال هذا الكلام؟ الآن يخلون أمامك مولانا لحم وافترضوا على الموازين الشرعية مذكة، على الموازين الشرعية يعني مأخوذ من سوق المسلمين، أو ذهبت إلى بيت أحد وبدل أن يعطيك طعاما طاهرا أعطاك طعاما جنو ها نجسا، هذا يورث قساوة القلب لو لا يورث قساوة القلب. الآن الشائع في ذهنية البعض أنه هذا جنو له أثر تكويني وضعي، علمت أم؟ نعم، من حيث الأثر التكليفي أنت معذور، أما من حيث الأثر الوضعي، إذا تذكرون هماتين يضربون مثال يقولون من قبيل النار إذا وقعت على عباءتك تحرق أو لا تحرق، تقول لا أعلم، يقول تعلم لا تعلم النار تقع على العباءة ماذا تفعل؟ ها تحرقه. نعم إذا كان عمدا فهناك إثم، إذا كان جهلا فهو جنو ها لا يوجد إثم، هذا مرتبط بالحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي ما هو؟ ها أثره موجود. واقعا أكل غير المذكاة له هذا الأثر أو ليس له هذا الأثر؟ أنا لم أجد دليلا بيني وبينه. نعم قلت لك شائع بين خصوصا هؤلاء الذين أهل السبح وكذا وش اسمه، هذا شائع بينهم، ولكنه أي دليل علمي لا يوجد عليه. هسه الاحتياط حسن على كل حال، ما أريد أقول بأن لا تحتاط، بس أريد أقول بأنه هذا لا يعتني وهذا ما مهتم لا موازين الشرعية. وعندنا روايات أن الإمام سلام الله، قرأت لكم الرواية أن الإمام سلام الله عليه كان يأكل جبنا، واحد قال له أنه في هذا السوق يوجد كذا وكذا وأنه لعله كذا، قال للجبن واحد نحرم كل ما في سوق المسلمين؟ ما يصير هالشيء. وهكذا وهكذا أمثلة كثيرة في روايات أهل البيت موجودة. شوفوا هذه كلها مبنية على ماذا؟ مبنية على أن الأحكام الواقعية على فرض ماذا؟ لكل واقعة حكم. هل هي مشتركة بين الجميع أو أنها مختصة بمن؟ ماذا؟ وهي المسألة المعروفة، هل أن الأحكام الواقعية مختصة بالعالمين بها أو غيره؟ مختصة. اللي قالوا إذا قلنا مختصة يلزم ماذا؟ يلزم الدور، إذا تذكرون في محله، وهناك دفعنا إشكال الدور، قلنا أي إشكال لا يلزم ولا. نعم إطلاقات الأدلة دالة على ذلك، وهذا يفتح بابا كبيرا وواسعا مولانا في علم الأصول وفي علم الفقه. إذا قلنا بالاشتراك تأتي مسائل الإجزاء، إذا تذكرون واحدة من أهم مباحث علم الأصول هو ما هو؟ مبحث الإجزاء. يعني شنو الإجزاء مولانا؟ الواقع شيء وأنا أتيت بالواقع لو أتيت بحكم ظاهري، أتيت بحكم ظاهري. سؤال، هل أن الإتيان بالحكم الظاهري يجزي عن الواقع أو لا يجزي عن الواقع؟ من هنا تجد مباحث الإجزاء بشكل مفصل جاءت على هذا الأصل مبنية، أصل أن الأحكام كلها ما هي؟ ها؟ مشتركة. مباحث اجت مولانا جعل الأحكام الظاهرية حتى تعرفون كيف أن المباني العقائدية مباني الكلامية داخلة في عمق المسائل الأصولية والعمق المسائل الفقهية عندنا وعمق مسائل الثواب والعقاب والأخلاق والسلوك وغيرها، كلها مرتبطة على هذا، مبنية على هذا الأصل. التفتوا جيدا، سؤال الواقع، التفت، الواقع يوم الجمعة، افترضوا أن الحكم الواقعي يوم الجمعة إقامة صلاة الجمعة بدل صلاة شنو؟ بدل صلاة الظهر. أنا أما جينا من باب التشخيص ذهبت وشخصت فلان أعلم وقلدت فلان الأعلم وهو قال لا تجب الجمعة في ظهر يوم الجمعة، هسه إما حتى تخيرا ماكو أو قال بالتخير، أنا ذهبت لصلاة الظهر أو لصلاة الجمعة ولم أذهب، لم أذهب مولانا، وصليت بدلها شنو؟ صلاة الظهر. في الواقع أم كانت صلاة الظهر واجبة في ظهر يوم الجمعة لو صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة. أنا أحصل مصلحة الواقع لو ما أحصل مصلحة الواقع؟ أحصل لو ما أحصل؟ ها؟ ما أحصل. لماذا؟ لأن أمر تكويني هذا، لأن المصالح والمفاسد واقعية لو اعتبارية. قرأنا في علم الكلام، قرأنا في أن مبانينا أن الأحكام الشرعية ما هي؟ حصيلة المصالح والمفاسد الواقعية الحقيقية التكوينية. إذن أنا مصلحة صلاة الجمعة حصلتها لو ما حصلتها؟ مولانا ها؟ ما حصلته. يوم القيامة أروح أشوف ذاك اللي مقلد المرجع مولانا اللي قال بوجوب صلاة الجمعة منطي مولانا 7000 بيت قصر في الجنة، يا بشنو يقول صلاة الجمعة؟ هذا المسكين يقولوا له بابا أنت ما صليت الجمعة، فإذا شنو تحصل ثواب لو ما تحصل ثواب؟ خو هذا المقلد المسكين ماذا يقول؟ يقول خو أنا شنو ذنبي؟ أنت قلت قلد المرجع، أنا مقلدت شنو؟ قلدت المرجع، هو قال لي لا تجب، أنا ماذا أفعل؟ يأخذون من حساب المرجع وينطوا، شي يسووا لهذا المسكين؟ البعض يتصور أنا من أقول بأنه الكلام مهم في علم الأصول، يقول باعتبار السيد دارس هو علم الكلام فيقول مهم، وإلا وين أهميته؟ وين عندنا مسائل كلام؟ جنابك مولانا بحمد الله تعالى قلدت الأعلام 30 عام 40 عام، عرفت شون؟ عرفت؟ وبعد ذلك اتضح لك أنه هذا الرجال شنوك؟ ها؟ مو أعلام. وجئت إلى الأعلام وإذا به 50-60% 70% 80% من اللي قايل السابق هذا يقول شنو؟ ها؟ شي سوى هذا المسكين؟ جنابك قلدت من يقول بطهارة أهل الكتاب، وفي الواقع كان شنو هذا أهل الكتاب؟ محكومين بالنجاسة. شنتم تعيش في الغرب أو تعيش في هذه الدول اللي يجيبون خدام وخدم مولانا من الدول كذا، هذه كانت من أهل الكتاب، وفي بيتك مولانا تطبخ وتودي وتغسل وإلى كل شيء مولانا، فأنت كنت تصلي بطهارة واقعية لو بنجاسة واقعية؟ ها؟ افترضم هذا محل سجودك كم كان شنو؟ نجس واقعا. ألم تقولوا بأنه ألم تقولوا في محل السجود الطهارة لابد تكون واقعية؟ فإذا تبين بعد ذلك كذا الصلاة شو تصير مولانا؟ ها؟ صلاة باطلة. هذا المسكين مولانا راح يوم القيامة شاب بيني وبين الله 60 سنة 70 سنة مصلي بالنجاسة، فإذا كل صلاته شنو؟ باطلة. شو يسوي هناك؟ وين يقولوا رجعوني إلى الدنيا مرة أخرى؟ المن يحاسب هناك؟ يحاسب المرجع؟ والمرجع يقول له بيني وبين الله هذا لابد يحاسب المن؟ ها؟ يقف أمام الإمام الحجة سلام الله عليه يقول له يا ابن رسول الله أخو أنت تدري هذول المراجع كان شنو؟ ها؟ يصيبون جميعا لو قد يخطئون. إيه ليش جعلتهم حجة علي آخر حتى أنا أبتلي هيك ابتلاء؟ شنو ذنبي يعني؟ أنت قلت لي فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، أنا ما عملت هسه إلا من باب التفضل الطفر شيء، ولا يستحق أو لا يستحق؟ لا يستحق، لأنه لم يأتي بالتكليف على ما هو عليه. وعشرات مولانا مئات المسائل، أصلا كل الفقه والأصول من قائم على هاتين المسألتين عز. ما أدري واضح؟ ولهذا الأغايون الأعلام أعلام إمامية مولانا هواية وقفوا عند هذه المسألة يشي بضرس قاطع، مع أنه لم يبحثوها لنا في أي مكان. فقط أنا أذكر لك بعض الأقوال مولانا. فرائد الأصول للشيخ الأنصاري مولانا، الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول الجزء الأول، هاي الطبعة اللي هي لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، صفحة 113، يقول وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الأخبار والآثار. هسه وين هذن الروايات المتواترة؟ أين هي؟ ما هو سندها؟ ما هو فقط ماذا؟ إلقاؤها القائل مسلمات. تواتر مولانا تواتر. وإحنا ذكرنا مرارا للأعزة، قلنا يعني إذا أريد هواية أريد أكون بيني وبين الله متفائل، لعله في كل تراث المسلمين، إحنا 50 رواية متواترة ما نلقى، لعله في كل تراث المسلمين، في كل تراث المسلمين مو تراث الشيعة، في كل تراث المسلمين 50 رواية متواترة نحن لا نجد ضمن قواعد التواتر الصحيح. وكثير مما يدعى تواتره على الجزم واليقين ليس من المتواتر. على الجزم واليقين، لأن التواتر له ضوابط، هذه الضوابط على الأعم الأغلب غير متوفرة في هذه الروايات التي يدعى تواترها. المهم الشيخ الأنصاري ادعى ماذا؟ ادعى التواتر في هذا المجال. تعالوا معنا أعزائي إلى الأخند الخراساني. الأخند الخراساني في كفاية الأصول قال فهو وإن بأن تكون قال بأن تكون الأحكام مؤدي، فهو وإن كان خطأ من جهة تواتر الأخبار وإجماع أصحابنا الأخيار على أن له تبارك وتعالى في كل واقعة حكما يشترك فيه الكل، هم ادعاء التواتر هم إجماع الأصحاب، أولا على قاعدة أن لكل واقعة حكم، وثانيا أنه ماذا؟ مشتركة بين الجميع. هسه هذا التواتر أين؟ التفتوا جيدا، هذا التواتر أين وما هو معقده، وهذا الإجماع من أين صار حجة؟ المهم ثم كيف أن الإجماع حجة في المسائل الكلامية؟ هذا أبحاث لا بد أن تبحث في محله. إذا يتذكر الأعزة قلنا بأن سيد الشهيد أحصى، قال أنا أحصيت الروايات الواردة في حجية خبر الواحد فإذا هي 170 رواية استدل بها، ثم في الآخر يقول على القطع واليقين أنها ليست متواترة. كم رواية أعزة؟ كم رواية؟ 170 رواية، يقول أقصاه ترجع إلى 3 أو 4 روايات، هذا مو أكثر مولان، لأنه أصل رواتها لا يتجاوز هذا العدد وإن كانت منتشرة وشائعة بين الأصحاب. هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث ما ذكره النائين أعزائي في فوائد الأصول المجلد الثالث صفحة 12 أعزائي، قال وقد ادعي تواتر الأدلة على اشتراك الأحكام في حق العالم والجاهل ونحن. التفت جيدا، التفت، هذا من القائل؟ من القائل أعزائي؟ ها؟ المرزا النائيني، علم من أعلام، بل هو أستاذ كل هؤلاء الطبقة اللي الآن يعبر عنهم بالمراجع وفقهاء وأصوليين، أستاذهم من؟ المرزا النائيني. التفت إلى عبارته أعزائي، يقول وقد ادعي، هذا التعبير أولا فيه شنو؟ ها؟ واضح، ما يقول وقد تواترت، يقول شنو؟ ادعي، أولا يوجد ادعاء في المقام وأنه واقع هذا. التفت، وقد ادعي تواتر الأدلة على اشتراك الأحكام في حق العالم والجاهل. خب أسا الدعية أنت نظرك شنو شيخنا الجليل؟ قال ونحن وإن لم نعثر على تلك الأدلة. ما شاء الله ما شاء الله، المرزا النائيني يقول عثرنا على هذه الدعاوى، لو على دعواهم أو لم نعثر، ها لا واقعنا ما موجود، ولكنه مولانا أنت فش تقول؟ تقول الشيخ الأعظم ادعت، يعني يعقل بلا علم؟ قال ولهذا هيبة الشيخ الأعظم ماذا تفعل؟ ها تأخذ أثرها وتقضي على كل تحقيق آخر. خلص صاحب الكفاية قال متواتر، بينك وبين الله ممكن صاحب الكفاية؟ كان عندنا واحد من الأساتذة الكبار الآن ما أريد أجيب اسمه، كان يقول إذا اجتمع 3 من الأعلام فلان وفلان وفلان أنا أقطع هذا حكم الشارع. خلص ومن حق بيني وبين الله والقطع حجة، لكن مقصودي أنه هيبة العلماء أو هيبة العالم أو هيبة المحقق قد تأخذ أثرا، كما قلنا مرارا أن الشيخ الطوسي بعد 100 عام ها استطاع أحد يخالف الشيخ الطوسي أو ما استطاع إلى أن جاء ابن إدريس الحلي. ابن إدريس الحلي أعزائي هذا بعد 100 عام قال شيئا وكفر وأسقط عن الاعتبار. أنتوا لو تراجعون كلمات الذين قالوا في حق ابن إدريس مولان لأنه خالف الشيخ، شوفوا ماذا، هذا اللي أنا عبرت عنها ضرورات، شنو هي هذني؟ ها؟ هذني ضرورات علمائية أعزائي وضرورات زمانية، الزمان مش ما أعزائي يمتد أكثر ينطق قدسية لأي شيء، ها؟ لأن الحادثة الآن عندك ما بها قدسية، ها، ولكنه بعد 50 سنة هاي نفس الحادثة شو تصير؟ طبعا الزمان والمكان هواي إلى أثر، هواي إلى أنت من تروح الآن زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه وزيارة الإمام الحسين، بيني وبين الله أنت زائر 5 أيام 4 أيام يومية 12 ساعة وين تقضيها؟ ها؟ داخل الحرم. ليش؟ لأنه بالنسبة إليك شيء جديد. أما اسأل أهالي ذيك المنطقة، أهالي كربلاء، أهالي إمام الرضا، يقول والله إذا صار لي بمجال بشار فمرة أزور الإمام الرضا، لأنه هو هذا القرب المكاني إلى شنو؟ إلى أثر لو ما إلى أثر؟ نعم إلى أثر، القرب الزماني إلى أثر. ولذا رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يأتي إلى مكة لا يبيت في مكة، وذكر جملة من الأعلام أن سببه أن بيتوتته في مكة كانت تقلل اشتياقه إلى المسجد الحرام، فكان لا يبيت فيها أبدا. التفت هذه عبارات نائني، يقول ونحن وإن لم نعثر على تلك الأدلة سوى بعض أخبار الآحاد التي ذكرها صاحب الحدائق في مقدمات كتابه. روايات أحد وأنت تريد تبني عليها هذا الأصل، إلا أن الظاهر قيام الإجماع، خلاص انتهت القرآن. هاي اللي أنا أعبر عنها شنو؟ هاي الإجماعات شنو؟ العلمائية، هاي الضرورات العلمائية، هاي ضرورة المذهب، خلاص. إلا أن الظاهر قيام الإجماع بل الضرورة على ذلك، ومن هنا كان الجاهل المقصر معاقبا. شوفوا مبنية على هذا الأصل، التفتوا لي جيدا، من أين تقولون أن المقصر معاقب؟ لأنه الأحكام شاملة للجاهل، فإذا قصر في تحصيلها شي يصير. أما هذا الأصل ثابت أو غير ثابت؟ فإذا لم يثبت بعد الجاهل المقصر معاقب أو غير معاقب عزيزي؟ معاقب لو غير معاقب؟ غير معاقب عزيزي، فضلا عن قاصر عز. وهذا يفتح لك باب ما بعده فتح في علم الفقه، أنه كثير من الناس يقومون بأعمال وهم ماذا؟ جاهل. هذا مشمول بالحكم الواقعي لو مو مشمول؟ فإن قلت اشتراك الأحكام هذا مشمول، كما الآن كثير من المسائل، كثير من المسائل، كثير من المسائل خصوصا في العلاقات الزوجية وغير علاقات الزوجية، العقد على ذات البعل أو أنه في العدة أو أنه كذا أو إلها، هذني كلها تقول ماذا؟ ها؟ يورث الحرمة يورث الحرمة ماذا؟ الأبدية، عالما كان بالحكم أو جاهلا. هذه ليش أو جاهلا لم تشملها؟ باعتبار أنه عندك قاعدة الاشتراك تقول الأحكام الواقعية شاملة لمن؟ للجاهل أيضا. أما من أول الأمر إذا قلت لا دليل عندنا على أن الأحكام الواقعية تشمل الجاهل أيضا، إذن هذا كان عنده تكليف لو ما عنده تكليف؟ الآن لو علم وخالف نعم ماذا؟ يكون مسؤولا. وهكذا عندك في باب الصلاة، وهكذا عندك في باب العبادات، وهكذا عندك في باب الحاج، في كل هاي الأبواب مولانا كثير من الأمور تقوم بها جهلا، وإن كان جهلا شنو؟ تقصيريا مقصرا، لا أنه جهلا قصوريا. هذه مبنية على أنه تقول بأنه الآثار تترتب بشرط ماذا؟ ها؟ بشرط قاعدة الاشتراك بين العالمين وبين الجاهلين. هذا من الأصل الثاني أعزائي. هذا البحث من الإخوة اللي يردون يراجعوه أعزائي، نحن بقدر ما يحتاج إليه البحث وقفنا عنده في شرح الحلقة الثالثة أعزائي في المجلد الأول الدليل الشرعي، مجلد الأول صفحة 251 تحت عنوان شمول الحكم للعالم والجاهل. قلنا أولا دعوى استفاضة الأخبار، بعد ما قلنا تواتر شوية مع وإلا المرزا الناهيني قال لم نعثر، هسه احتراما مولانا. دعوى استفاضة الأخبار، ثانيا التمسك بإطلاق الأدلة، ثالثا الوجه ماذا؟ الإجماع، رابعا استحالة الدليل العقلي، استحالة اختصاص الحكم أو حكمي بالعالم به. هذه أدلة ذكرنا. هسه بناء على هذه شنو المقدمتين بناء طبعا وفي المقدمتين معا لنا كلام مفصل. ولذا الآن أنا ما راح أدخل في بحث مبنائي مع الشيخ اللنكراني، لأنه إذا نريد نقول بأن المقدمة الأولى غير تامة أو إطلاقها غير تام الأولى أو الثانية، هذا الاختلاف يكون اختلافا مبنائيا. أنا الآن ما أريد أدخل في البحث المبنائي مع الشيخ، وإنما في البحث البنائي فقط. ما هو تقريب الاستدلال؟ خلوا ذهنكم يمي، فقط نقرب الاستدلال بنحو الإجمال، إن شاء الله توضيحه يأتي يوم السبت. يقول، التفتوا لي جيدا، يقول بأنه، التفتوا جيدا، يقول إذا قلنا أن الزمان والمكان والظروف المحيطة بموضوعات الأحكام الشرعية لها مدخلية في شنو؟ في الأحكام الشرعية، في موضوعات الأحكام الشرعية. فإذا تبدلت تلك الظروف إذن وصرنا في ظروف أخرى، هاي الظروف الأخرى الشارع بين حكم تلك الظروف، هاي الظروف الأخرى بين حكمها أو لم يبين حكمها؟ لم يبين حكمها. إذن يلزم أن لا يكون لكل واقعة حكم. الشارع بين أحكام المخاطبين والمشافهين، أولئك بين حكمهم، أما في زمان بين أو لم يبين؟ لم يبين. إذن أولا يلزم ماذا؟ يلزم عدم وجود حكم لكل واقعة، وهذا خلاف القاعدة الأولى. ما أدري واضح ولا أعزائي؟ طبعا هو لم يبين بها الطريقة، ولكنه حتى يكون الوجه وجها فنيا أعزائي، هذا الإشكال. المطلب الأول التقرير، في تقرير الاستدلال. المطلب الثاني يقول لو حتى لو قلنا بأنه بين، فذاك الحكم لذيك الطبقة هو حكمي أو ليس بحكمي؟ حكمي أو ليس بحكمي؟ لا، ليس بحكمي. إذن الأحكام مو مشتركة بين العالمين وبين جاهلين، فقط هذه أحكام من؟ أحكام أولئك. تشملني أو لا تشملني؟ لا تشملني. إذن تنخرم القاعدة. ماذا القاعدة الثانية؟ انظروا إلى عبارته في القواعد الفقهية الجزء الأول صفحة 308، يقول أنه قد ثبت في محله بمقتضى الأخبار وتسلم الأخيار. مقتضى الأخبار يعني ادعاء التواتر، تسلم الأخيار يعني ادعاء الإجماع. بالي لأنهم يعرفون أن المشكلة أين، أنه لا يخلو شيء من الوقائع المبتلى بها عن حكم من الأحكام الإلهية. هذه أصل، والأصل الثاني وأن الأحكام ما هي مشتركة بين العالمين وبين الجاهلين، فإذا ثبت حكم لأحد مثل زرارة كما قرأنا، أعد، اغسل، صوم إلى آخره، فإذا ثبت حكم لأحد مثل زرارة في المثال المتقدم، فاللازم الحكم بثبوته لغيره أيضا. لماذا؟ يقول إذ مع عدم ثبوته لغيره لا بد من الالتزام بخلو نفس هذه الواقعة بالإضافة إلى غيره عن الحكم، لأنه هذا بين حكم من؟ حكم زرارة. حكمي بينه أو لم يبينه؟ لأنه هو مختص بتلك الظروف، فينافي ما دلت عليه الأخبار والتزم به الأخيار. فقط يشير إلى المقدمة الأولى، طبعا ببيان آخر لا بد أن يشار إلى المقدمة الثانية اللي بيانه يأتي يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.